صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مولاي زين العابدين تحية للخاشعين بشدة الظلماء والباسطين أكفهم إن أصبحوا بالفضل والآلاء والنعماء والصابرين على الخطوب بكربلاء ما بين غمر مدامع ودماء عاشت بقلبك كربلاء لكل ما فيها فعشت بلوعه وبكاء حتى مضيت وانت جرح ناجف واضالع تطوى على اللاواء اعتاد ارباب الاقلام والكتاب والباحثون أن يجعلون إطار للشخصية اللي يدرسوها إطار زمني عبارة عن بدء الولادة ونهاية الحياة وما بين ذلك. الحقيقة العناية ما ينبغي أن تنصب مثلا أفرض على تاريخ الولادة أو على تاريخ الوفاة إلا من جانب واحد. شو هذا الجانب؟ جانب تحديد الفترة اللي عاشت بيها الشخصية، لأن هاي الفترة تعكس أحداثها على الشخصية بالذات. شلون؟ احنا نعرف أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ونحن في رحابه هذه الليلة، ونرجو من الله عز وجل أن نكون دائما في رحاب أهل البيت، في بداية حياته الشريفة تبتدئ سنة 38 من الهجرة، يعني في خلافة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتستمر إلى سنة 95. هل فترة اللي عاشها الإمام سلام الله عليه فترة مشحونة بكل تفاصيلها، مشحونة شحن عجيب، لأنه اولا الايام هالسنتين الثلاثة اللي قضاها مع جده امير المؤمنين، كان امير المؤمنين صلوات الله عليه في غمرة الحروب، غمرة القتال والاحداث والحروب متتالية، يخلص من حرب يقع في حرب ثانية. الفترة اللي عاشها الامام سلام الله عليه، وهذه هي اللي في الواقع خلته ما يتمدد الى الخارج. يعني سألون كثير من الكتاب انه علي بن ابي طالب معروف، يعني علي بن ابي طالب يمثل البشالة ويمثل البطولة، ليش الفتوحات انكمشت في عهده؟ الواقع اسباب، واحد من هالاسباب ان الحروب الداخلية الهت وحدة، ثانيا الحروب الداخلية اكو من وراها محاولة لتعميق الاسلام بالداخل. علي بن ابي طالب اجى لقى بلد يسموه بلد مسلمين، ولقى في نفس الوقت فرد كم هائل من السكان، لكن هذا الكم الهائل كان يحمل رسالة الاسلام كما ينبغي؟ بتعبير اخر كمية لقى لكن كيفية اكو ولا، يعني الطبقة اللي عاصرها هل كان الطبقة يقدر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يطمئن الى انها حملت الاسلام حملا صحيحا؟ هذا اللي خلاه يعيد النظر في اعادة التربية بالداخل. لانه ارجوك احنا عندنا تجارب المسلمين في حروبهم دخلوا مجموعة من الاراضي وكمية كبيرة من الناس الى الرقعة الاسلامية، لكن بعد ذلك انحصرت رجعوا ردوا بعد سنين ردوا الى اصلهم. هذا الموضوع ان شاء الله قد يجي الى وقت اخر احاول ان شوي اتوسع به. المهم ان الامام امير المؤمنين ما ارتاح من الحروب ابدا. هالسنتين الثلاثة اللي قضاها الامام زين العابدين سلام الله عليه وهو طفل في حجر ابيه الحسين، لكن كان الامام امير المؤمنين في غمرة الصراع، كان في غمرة الصراع. زين خلاص اجى دور الامام الحسن سلام الله عليه، ستة اشهر الخلافة القصيرة، الستة اشهر او اقل من ستة اشهر، كان ايضا في غمرة الصراع في غمرة النزاع. بعد هذا ذيول صلح الامام الحسن سلام الله عليه القت بظلالها على الواقعة، لانه ما نفذ معاوية شرط من شروط الصلح ابدا ما نفذ، يعني الملاحقة ما وقفت، كان يلاحق كل واحد الى انتماء للامام علي، كل واحد الى انتماء لامير المؤمنين بدأ يلاحقه. وشلون ملاحقة؟ ملاحقة غاية بالشدة، يعني ملاحقة بالرغيف، قطع عنهم الرغيف، ملاحقة على دمائهم، ملاحقة على وجودهم، يعني طاردهم مطاردة عنيفة. وظل الامر على هذا الحال الى ان لحق الامام الحسن صلوات الله عليه بربه. ومن بعد العشر سنوات بين واقعة الطاف وبين وفاة الامام الحسن الاحداث ايضا متتالية، فالفترة اللي عاشها عاشها فترة مشحونة. لكن اللي يهمني هنا نقطة واحدة اريد ان اتطرق اليها، هذه النقطة التي اريد ان اتطرق اليها، ان الاضواء ما مسلط على الامام زين العابدين سلام الله عليه بالفترة التي سبقت واقعة الطف. يعني احنا نلاحظ الان لما نرجع للكتاب اللي يكتبون بحياة الامام زين العابدين سلام الله عليه ما يسلطون اضواء كافية على 22 سنة اللي قضاها الامام سلام الله عليه قبل واقعة الطف. وين كان؟ شنو كان؟ نبه لهنا اكو نقاط شوي خلي الفت نظرك اليها. يبدو ان الامام زين العابدين سلام الله عليه عندما بلغ 12 سنة بدأ يعني انيط باعمال، هذه الاعمال شنو كانت؟ تتوزع بين عملين، عمل علمي مثلا وعمل لا عمل اجتماعي. العمل العلمي كان الامام صلوات الله عليه رأسا من بعد ان ترعرع عقد له مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقعد هناك للفتوى، يستفتى الإمام سلام الله عليه. وإن كانت هذا المعنى تواصل، لكن يبدو أن البداية بدأت من ذلك السن المبكر. هذا من جانب. من جانب آخر كان الإمام سلام الله عليه يمارس عمل، هذا العمل قسم من عنده توزيع لصدقات جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، قسم من عنده إشراف على بعض الضياع، يطلع الإمام سلام الله عليه إلى بعض الضياع والبساتين، وجملة من النتف من الأخبار تسلط الضوء على هذا الجانب، وأنه كان يطلع يتعاهدها، يتعاهد الزراعة والزراع. جانب آخر أيضا عمل اجتماعي كان يقوم به الإمام سلام الله عليه لبعض الأعمال الاجتماعية. طيب وإن كان هالمعنى استمر، هذا المعنى استمر، شلون يعني استمر؟ يعني احنا نقدر نقول ان رسالة الامام العلمية ما وقفت عند هذا الدور، بعد ذلك الاحداث وان ازدحمت عليه يعني ما انقطع عن جلسته في مسجد النبي. خلي اضرب لك بعض الامثلة من المساجلات اللي دارت في مسجد الرسول هناك، كان الامام سلام الله عليه يجسد خلال هالفترة. مثلا من جملة المساجلات اللي دارت في مسجد، قام له واحد قال له تقدر تخبرني او توصف لي قتال جدك علي ابن ابي طالب للمسلمين المؤمنين الذين هم اخوة الله، تقدر تبرر لي هذا؟ جدك علي بن ابي طالب قاتل فئات من المسلمين، باي حق استحق ان يقاتلهم؟ قال له كيف؟ قال له مو جدك علي بن ابي طالب لما سألوه عن اهل الجمل قالوا له دول شو نقول عنهم؟ نقول عنهم كفرة؟ قال معاذ الله، دول يصلون. قالوا له اذا شو نقول عنهم؟ نقول عنهم انهم كذا. قام الامام سلام الله عليه يقول له لا هذا كل اللي تقوله هذا تصور غير وارد. قال له اذا ما نقول. قال له اخوتنا بغوا علينا. جد؟ قال له جدك علي بن ابي طالب هو بالذات يعترف بان هؤلاء اخوته، لو لم يكونوا مسلمين لما كانوا اخوة له. فايش معنى يقول اخوتنا بغوا علينا ويقاتلهم يقاتل اخوته؟ قال للإمام سلام الله عليه أنا أصحح لك رأيك، مو دول أكو بعض الناس في الواقع حرفي يلقف لفرد ومضة من ومضات المعنى بدون أن يستوعب المسألة، يعني ما عنده عشر متعلم. قال شو تقعد؟ قال نعم. قال تقرأ القرآن أم لا؟ قال بلى أقرأ القرآن. قال ما تقرأ أنت وإلى مديان أخاهم شعيبا وإلى أخاهم؟ دائما القرآن الكريم يعبر عن الانبياء بانهم اخوة لقومهم. قال اهل مدين ناس كفرة وشعيب نبي، شنو معنى ان القرآن يعبر والى مدين اخاهم شعيب؟ قال سيدي شنو الهدف شنو؟ قال اخوة بالمواطنة، يعني ان دولة اخوة عشائرية، اخوة عشائرية، اما بالدين اكو اختلاف، دولة كفرة وهذا نبي. قال له هذه من هالقبيل انت؟ مو رأسا جايني وبنائك انت مكتشف لك فرد شيء من المجاهيل لان علينا طالب قاتل اخوته؟ قال له هؤلاء اخوة بالمواطنة وليسوا باخوة بالعقيدة. ثم تقرأ القرآن فقاتلوا التي تبغي، هؤلاء بغاة والباغي يقاتل. تأمل يعني هذا الرجل من بعد هالموقف طبعا تغير وضعه رأسا على عقب. مثلا من القضايا اللي كانت تلعب دور في مجتمع المدينة وطرحت على الإمام سلام الله عليه للإجابة عليها، شنو؟ سألوه يا ابن رسول الله لماذا أقدم جدك رسول الله على الزواج من زينب ابنة جاحش وخلاها إلى أن تزوجت؟ يلا تزوجها. قالهم الإمام أنتم تنبهين إلى الهدف أو لا؟ قالوا لا. قالهم زينب كانت عايشة مع النبي في البيت، زينب بتعمة النبي وعايشة في قلب البيت، هذا المعنى اللي استغلوه المستشرقين يدون يصورون في قصة غرامية عريضة طويلة بين النبي وبين زينب، وأنه نظر إليها وأعجب بها. هذول طبعا عندهم هدف، وهدفهم هدف سيء، الطعن بالرسالة، الطعن بالنبوة، إخضاع النبي إلى مستوى الناس العاديين. بينما المسألة شنو؟ الإمام يقول له تعرف الهدف شنو؟ قال لا. قال العرب كانت تستعر أن تتزوج زوجة المولى. إذا واحد عند عبد وأعتق وهذا العبد تزوج يبقى الولاء المن للمعتق، زين؟ فإذا هذا المعتق تزوج امرأة وطلقها ويقدم عليها مثلا المعتق يعتبر عار، وهذه امرأة لعلها بعده شابة مسلمة تبقى معطلة، تبقى بنفس ليش؟ لوجود هذا العرف الجاهلي ولوجود هذا اللون من التصور الخاطئ. هذا خاطئ من جانبين، الجانب الاول هاي امرأة شابة ومعطلة ولعلها تنحرف، هاي ناحية. والجانب الثاني هذا تفكير، هذا سلوك يشم منه رائحة التمييز، لأنه أنت لما تفترض أن هذا كان مولى الزواج من زوجته عار، شنو يعني المولى؟ منين جاي المولى؟ المولى طالع من الصيان وانت طالع من الألق من النجوم؟ لا، هو عين الإنسان مثلك، غاية ما في الأمر ظرف طارئ خلاه صار عبد، هذا الظرف الطارئ انقضى عنه ورجع إلى حريته. فشنو معنى هاللون من التمييز؟ والحال احنا المفروض مجتمع القرآن، ومجتمع القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مفروض هذا شعار المجتمع القرآني. أما أنت تجي تحمل هالعجرفة الجاهلية، النبي جل أراد أن يكسر هذا العرف، وإلا كانت بوسعة بمتناول يده بوسعة من أول الأمر يتزوجها، لكنه كسر بذلك عرفا جاهلية. أي ناحية؟ أكو ناحية أخرى شوي خلفت نظرك إليها، أي موجودة عندنا حتى الآن في مجتمعنا. قد امرأة تتزوج، وإذا تزوجت نعم ما انسجمت مع زوجها، طلقت لسبب من الأسباب، الزوج أخلاقه مو طيبة مثلا، الزوج لا ينفق عليها، زوج يتزوج إذا تزوج وربطها تركها بعد ما ينفق عليها، والحال هذه من حقها إذا ما ينفق عليها أن ترفع أمرها إلى الجهة المسؤولة لتطلق، لأن المفروض النفقة مسؤول عنها الزوج، وهي الرباط اللي يربط بينها وبين زوجها. فجائز ما ينفق عليها، جائز أخلاق سيئة، جائز ما عنده شعور بالمسؤولية. امرأة المهم ما انسجمت، لما ما انسجمت وطلقت شنو صارت؟ عار، هاي صارت عيب، بس يخدم عليها واحد لوين رايح تلوها؟ هاي مطلقة، شنو تخطبها؟ فرض مطلقة يعني شنو؟ يعني اذا كانت مطلقة لسبب من الاسباب المشروعة او المعقولة، هاي متركها اما ان يقتلها الكبت واما ان تنحرف. هاي النتيجة، هذه النتيجة. يعني أرجوك رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان بيسعى أن يتزوج من أي بيت من بيوتات العرب. النبي شدد معظم النساء يعني مو أبكار، معظم النساء ما كنا أبكار، كنا متزوجات، إما أن يكون متوفى عنها زوجها وإما أن تكون مطلقة. شنو ليش رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج بهذا اللون من الزواج؟ يريد يضرب هالأعراف، هذه أعراف تنخر بالمجتمع، يريد يقضي عليها. رسول الله جاء ليرفع مستوى الأخلاق، وليس من الخلق أن تترك امرأة تتعذب لوجود وهم من الأوهام، والله هذه بطلق، طلقت لسبب، هذا السبب عدم الانسجام ما يدل على عيب، مو كل طلاق يدل على عيب، لا هذا ما يسمى عيب. امرأة ما انسجمت مع الزوج بشكل من الاشكال، هل معناه تبقى مسجونة معذبة في داخل نطاق التمثلات الجمعية، داخل نطاق التقاليد؟ فالامام سلام الله عليه يقولهم ترى هدف النبي صلى الله عليه وآله من الزواج من زينب، الهدف هو هذا، هو ان يكسر هالنطاق، هو ان يكسر هذا النطاق. نعم، لان هذا فرد النطاق ما له موجب ابدا، فالنطاق من التقاليد لا معنى له ابدا، فلذلك اقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على الزواج منها. طيب، فكانت الاسئلة، مثلا دخل عليه رجل يوما من الايام، وهي مسألة من المسائل المعاصرة، قال له انا اراك تجمع بين الصلاتين، لماذا تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء؟ لماذا؟ وتأمر الصبيان، كان الامام زين العابدين سلام الله عليه يأمر الصبيان ان يجمعوا. قالوا له يا ابن رسول الله تأمرهم بالجمع؟ قالوا بلى، لان انا اخشى هذا افضل من ان يناموا عنها، هذا صبي يريد ينام، هذا بدل ما ينام عن الصلاة ويتركها، هاي رخصة. احنا نأخذ، الله عز وجل يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، ورسول الله جمع بين الصلاتين. النبي كان يجمع بدون عذر وبدون شفر وبدون مطر، واللي حبخل يشوف المنتقى لابن تيمية، يشوف المبسوط للسرخسي، يشوف الجمع بين الصلاتين، كتب مؤلفة خصيصا، وكلها من آراء فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى موجودة. الرسول كان يجمع في غير عذر ولا سفر أبدا ولا مطر، كان يجمع. والإمام زين العابدين سلام الله عليه أصل الجمع، قالهم هذا يهون على الإنسان، يقرب إلى الطاعة أكثر، لأنه قد يضايق في أيام مطر أو في أيام حر 5 مرات، والله عز وجل أباح له الجمع، والقرآن الكريم صرح بالجمع من الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر إلى آخره. في القرآن الكريم نص على أوقات 3، السنة النبوية نصت على أوقات 3، النبي جمع بين الصلاة بصورة عملية، السنة العملية. ومع ذلك يعني الآن تلقى أكو نبز، يعني أنه ليش هذول يجمعون، وقد أحيانا تسمع ألفاظ جارحة، والحقيقة هذا مو ما تقدر تسميه نمط أو مزاج فقهي، هذا مزاج بعيد عن الفقه، بعيد عن روح العلم، لأنه واحد يكون يبحث، خليه يبحث. السرخسي المبسوط للسرخسي يقول أحمد بن حنبل نفسه كان يجمع، وجماعة من الفقهاء على مختلف العصور كانوا يجمعون، لغاية ما في الأمر أن التفريق أفضل. وإحنا ترى ماكو عندنا جمع حقيقي، جمع سوري. وشنو معنى جمع سوري؟ يعني أنا رأسا بس أصلي الظهر، رأسا أقوم للعصر، لا، أقعد شوية تسبيح، شوية تعقيد، شوية دعاء، شوية قراءة قرآن، ثم أقوم مرة أخرى إلى المسألة. هي الواقع جمع سوري مو جمع حقيقي، ومع ذلك الرخصة موجودة، الله عز وجل أباح لنا. فكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه في جلوسه هنا متصدي علما لغرس العلم في نفوس الناشئة الإسلامية عند إقامته في مسجد النبي. هذا نقدر نسميه على صعيد شنو الأحكام. تعال خلينا نشوف الإمام سلام الله عليه على صعيد الأخلاق. الإمام على صعيد الأخلاق انتصر على النفس، أراد أن يعلمنا الانتصار على النفس. شلون يعني الانتصار على النفس؟ خلي أقرب لك بعض الأمثلة. مثلا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد ممن تخلف عن بيعة علي بن أبي طالب، من الأشخاص اللي تخلفوا عن بيعته. شنو سر تخلف عن بيعته؟ أسامة كان طالع بسرية، لما طلع بتلك السرية اجوا لقولهم واحد عنده كم رأس غنم وصاير على رأس جبل لحقوه، اجى ليه هذا بس شافهم احس ان ذول يردون قتله، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، مسلم لكن ضام اسلامه، خايف من ذول الدير مدايرة. اجى ليه اسامة قال لا، انت اظهرت هذا، اردت ان تعود بالاسلام، حاولت ان تستر بانك مسلم، اخترت سيفه ضرب عنقه قتله. لما قتل رجع الى المدينة، شاف النبي متألم منفعل، التأثر بادي على وجهه، قال له قتلت مسلما إرادة ما معه؟ على حساب السمراس غنم اقتلت لها المسلم هذا؟ قال له سيدي أنا يا رسول الله هذا استعاد بالإسلام، هذا ما مو معلوم أنه مسلم صحيح. قال له هلا شققت عن قلبه، تطبت القلب حتى تعرف أنه مسلم ومسلم صحيح. وهذا يعبر عن الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا هو. والإسلام هو شهادة لا إله إلا الله والشهادة للنبي بالنبوة، وأن لا يعمل، لا ينكر ضرورة من ضرورات الدين، لا يجي مثلا ينكر لا ضرورية من ضرورات الدين، بس كون هاي الضرورية نحددها شوية. ما طول مريت بالموضوع، اكو نقطة ما خللت نظرك. اكو بعض الناس يستند يقول هذا اللي يشتمل واحد من الصحابة هذا كافر، لان هذا معاند للقرآن، لان هاي ضرورة من ضرورات الدين احترام صحابة النبي. تقول له اولا ما في شك ان اللي ينكر ضرورة من ضرورات الدين هذا كافر. لكن منو قال لك أن إذا واحد غلط أو شتم لواحد من الصحابة هذا معناه إنكار ضرورة؟ والصحابة هم كانوا واحد يشتم الآخر، ما أدري، مو كانت أم المؤمنين عائشة تعبر على الخليفة الثالث تقول اقتلونا عفلا فقد كفر، مو الشكل، مو عبد الرحمن بن عوف وفلان كانوا يتخانقون ما بيناتهم والصحابة كانوا يتخانقون، هذول يفرض أن ما بيناتهم. لكن شو الآن شنو هو الدليل على أن إذا واحد شتم مرة أنا أريد أشتم معاندة للدليل أو للوقوف بوجه القرآن؟ لا بلا شك هذا كفر يترفع عنه المسلم. لكنه إذا واحد غلط، إذا واحد غلط لغلطة إحنا رأسا نحكم بكفره؟ شو أريد أسأل سؤال؟ سؤال يزيد ابن معاوية قتل 700 صحابي من حملة القرآن في واقعة الحرة، زين، وعشر آلاف من الناس، وثلاث أيام استباح المدينة حتى وطئت أعراض المسلمين، وأحرق الكعبة بالمنجنيقات، وسلط البلاء على المسلمين بكل مكان، ومع ذلك الغزالي لما يمر بيقول أنا هذا ما أقدر أشتمه، هذا جستاب، هذا مسلم، أنا شو أنا أشتم لي واحد مسلم؟ هذا بعد مسلم إلى الآن. علي بن أبي طالب شتم 80 سنة على المنابر، واللي شتموه بعدهم إلى الآن مسلمين. وإذا واحد غلط وصارت عنده عملية رد فعل وشتم لواحد من الصحابة صار كافر هذا؟ أي يعني إحنا نحول المجتمع الإسلامي إلى أنعاج، يعني إلى رؤوس أنعاج؟ ما عندهم مخ؟ هذا نحمل هذا اللون من التفكير؟ هذا اللي يطلع على تاريخنا يرضى بهذا اللون من المتناقضات؟ لا. فأرجع للموضوع شوي لا نبعد عن الموضوع المهم، خلينا نجي للجانب الاجتماعي. هذا أسامة بن زيد قال يا رسول الله هذا استعاذ بالإسلام، قال له هلا شققت عن قلبه؟ يقولون حزن أسامة، قال أنا بعد ما أشهر سيفي على مسلم. لما يجي علي ابن ابي طالب وصار يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين قال انا ما بايع. قالوا ليش؟ قال انا خايف، الملدوغ يخاف من اللدغة مرة ثانية، انا خايف خافت لي مسلم. قالوا لا عجبتم، جاي تطلع ويا امام المتقين، جاي تطلع ويا علي ابن ابي طالب وانت خايف؟ انت تطلع ويا واحد يقول له رسول الله صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي، يقول له رسول الله ويل لمن قاتلك، ويل لمن سللت سيفه عليك، وويل لمن سل سيفه عليك، ها؟ هذا انت جاي تطلع وياه وتسمي تقول انا اخاف ان اهرق لدم مسلم؟ النتيجه راح اسامه لحق بربه، ابنه محمد ابن اسامه طبعا كان ماشي على النهج الى حد ما، اتمرض، قالوا له للامام زين العابدين سلام الله عليه محمد بن اسامه مريض، قالوا قوموا بنا الى عيادته نروح لنعوده، اقبل ودخل عليه، سمع محمد بن اسامه يصيح وغماه، قال له ما بالك؟ قال له سيدي ديني انا مطلوب 15,000 دينار، سهل هي علي انا المسؤول عنها. فعلا ما قام الامام حتى قضاها عنه. هذا يعاين ينظر الى الامام يشوف هاللون من النوبل، يشوف هاللون من النوبل، هذا الرجل منحرف من البيوت المنحرفة عن الامام. الامام سلام الله عليه يريد يعلمنا الانتصار على النفس، يعلمنا الانتصار على العواطف، يعلمنا الانتصار على الهوى. قل لا، هذا اكبر، هذا العطاء اكبر واكبر عند الله من ان تجي تحمل على واحد لون من التأثر وان اذاك. هذا خلق الاسلام الرائع. ارجوك هذا مو عن كلالة، هذا مو عن كلالة، لا هذا ياخذ منين؟ ياخذ من جد علي بن ابي طالب اللي يمر على المعركة ويعاين الى اولئك الصرعى الذين خرجوا لقتاله ويصيح اعجز علي، والله مو سهل علي ان اشوف مصارعكم يا اخي، هذا اللون من النبل العجيب. آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون. الواقع عند لون من الخلق غريب. جه الامام سلام الله عليه في المجال الاجتماعي مثلا من هذا النوع، تصور شلون الانتصار على النفس يوصل الى اي درجة. شوف الناس اعتادوا وخصوصا في الفترة اللي كان بها الامام زين العابدين سلام الله عليه، الناس كانت تعامل الموالي معاملة خاصة لان الفتوحات كثرت في هالفترة اللي عاش بها الامام زين العابدين سلام الله عليه، الفتوحات كثرت وقاموا يجيبون موالي، يجيبون عبيد. هذول الموالي اللي يجيبوهم شو يعاملوهم؟ يعاملوهم معاملة البهائم، معاملة الحيوانات، ما يراعون الخلق الاسلامي في معاملاتهم. ولذلك نشأت الشعوبية، ترى بذور الشعوبية طلعت ذاك الوقت، بذور الشعوبية نشأت في تفصيل طويل لا يسعه المقام. الامام سلام الله عليه لما كثرت الفتوح وجيء بالجواري وكثر الترف، بيش عالجها للمسألة؟ عالجها للمسألة بالأدعية. الصحيفة السجادية ترى محاولة لإيجاد توازن بين الترف المادي في جانب، أراد الإمام سلام الله عليه أن يضع المعادلة بها الجانب، جانب الأدعية، لأن الأدعية تشكل جانب روحي حتى يكون توازن. مو هذا موضع الشاهد، موضع الشاهد الإمام يغضب يوم من الأيام على واحد من عبيده بيد شوط خفقه خفق بالشوط. لما خفق الامام سلام الله عليه بعد ذلك يقول المؤرخين يقولون كان هذا الغلام قاعد واجا الامام، لما اجا شاف الامام بيد الشوط اضطرب هذا الغلام، تصور ان الامام بعده يريد يضربه بشيء، قال على رسلك. تجرد الامام من ثيابه ثم قال له خذ الشوط واضربني. قال له سيدي معاذ الله، قال له لا ارضى عنك حتى تخفقني كما خفقتك، انا ما ارضى عنك. شنو الهدف؟ طبعا هذا لون من الخلق ما يختصر اثر على النفس فقط، لا، هذا بإيحاء للاخرين، اللي بيشعر الاخرين هذا انسان مثل ما انا انسان، هذا الى كرامته مثل ما انا الى كرامة. انا اذا كنت الله عز وجل ملكني اياه كن اشكر الله ان ملكني اياه ولم يملكه اياي، هذا المعنى كون الواحد يشكر الله عليه، وكون يراعي الخلق الاسلامي، يتجرد ويقول له خذ الشوط واضربني. كان يجمع العبيد شهر رمضان، واذا صار ليلة العيد قاعد يطلع لقائمة، انت سويت هالشكل خلال ايام السنة، وانت سويت هالشكل، وانت عملت هالشكل، وانا ما جازيتك. ثم يقول لهم انتم احرار لوجه الله، بس اريد منكم شيء واحد، قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفا عنا. كان انتصار على النفس، شوف القمة وين تنتهي. لاحظ النفس لما الانسان يقهرها ويستثمر طاقاتها، القمة وين وصلت؟ وصلت الى ان واقعة الحرة لما ثاروا بالمدينة على الامويين، لما صارت الثورة وحصل الانقلاب على الامويين، تعرف الناس بالنسبة للامويين شلون كانوا؟ كان لو يظفرون بالامويين يقطعوهم باسنانهم. بتأمل شوي، خل اذكر لك نص من النصوص. هذا واحد من الشعراء لما بايعوا يزيد قام يخاطب الامويين يقولهم فان تأتوا برملة او بهند نبايعها اميرة مؤمنين، اذا ما مات كسرى قام كسرى نعد ثلاثة متناشقين، فوالهفا لو ان لنا الوفا ولكن لا نعود كما عنينا، اذا لضربتم حتى تعودوا بمكة تلعقون بها السخينة، حشينا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا. شايف الاشتت هاي القطعة يعني مشحونة تلتهب الواقع، على كان يعبر عن الناس كافة هذول هالشكل، ارادوا تقطيع الامويين. تعرف وين عوائل الامويين؟ وين راحت؟ وين لاذت؟ لاذت ببيت زين العابدين. مئات العوائل، الامام هو واولاده واتباعه وجند الهاشميين، قلهم ما اريد لواحد من هؤلاء يمس بأذى ابدا ابدا، ما اريد واحد من هؤلاء يمش بأذى. انتوا لازم تقفون على ابواب الدور تمنعون عنهم من يريدهم بسوء. ثم مجيء بس هذا لا، دول ايصال الطعام لهم، ايصال حوائجهم، الى ان انتهت الثورة هم في كفالة وفي حماية زين العابدين. طبعا هذا اللون من الخلق، هذا اللون من الخلق ما تلقى في مكان اخر الواقع. هذا اللون من النبل، هذا البيت تميز به لانه بيت النبوة، البيت الذي حمل شعار القرآن: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذا البيت استشعر هذا الشعار وحمله وجسده. طيب نجي على صعيد اخر، خلي نلاحظ ان ماذا كان في جوانب مسجد النبي من اثار لهذا الرجل، ايش كان له من اثار. نشوف من اثاره كان الامام سلام الله عليه ما يترك الجمعة تمر دون خطبة، يصلي صلاة الجمعة ومن بعد ما يصلي يبدأ يخطب الناس بمسجد الرسول. يقول هاي بين جمعة وجمعة فترة تحتاج للناس ان يتذكرون، تحتاج ان واحد يذكرهم بآلاء الله وبأيام الله ويدعوهم الى القرب الى الله عز وجل. يبدأ الامام سلام الله عليه يخطب، وعطاء الامام في الخطبة عطاء اعتقد يقصر دونه اللسان. اذا في تعرف عطاء زين العابدين اقرأ الصحيفة السجادين يا اخي، هذه واقعا فد كنز من الكنوز. هاي لو كانت عند غيرنا لكان شفت ان هذا الكنز شلون ينبغي ان يشرح، لان الواقع كنز من اروع الكنوز في كل عطائه. شلون يعني نسيج مميز؟ هل اضرب لك مثل؟ يعني انت تسمع الامام سلام الله عليه هو في سن مبكرة يقول: اللهم نبهني لذكرك في اوقات الغفلة، طيب، واستعملني في طاعتك شوكت في ايام المهلة، واجعل لي الى محبتك طريقا سهلا نهجا سهلا. زين شلون انهج لي الى محبتك طريقا سهلا؟ اولا نبهني الى ذكرك في اوقات الغفلة. يقول له انا انسان مشاعري نهب الاحداث، ما اقدر اسيطر على مشاعري، لكن المرج من رحمتك مثل ما تفيض علي عطاء العمر وعطاء العافية، فيض علي عطاء التنبيه، وجهني خليني ها في اوقات الغفلة اتجه اليك. بعد يقول له ايام المهلة، يعني هاي العمر البسيط اللي انا اعيشه يسميها ايام مهلة قبل اللحاق الى الله عز وجل. يقول له هذه ايام المهلة خليني بها اشتغل بطاعتك، لا خليني اشتغل بها بشيء اخر، انهج لي الى محبتك سبيلا سهلا. يقول له سوي لي فرد طريق مو معقد حتى اوصل الى حبك، لا تحول الصوارف بيني وبين حبك. وفعلا فعلا كان هذا الرجل اذا دخل الى المحراب ناغم السماء، تحس به يتحول الى روح ذائبة، وتشعر بوقع تلك الكلمات اللي كانت اذا خرجت من فمه كأنما هي نبع مسلسل من نبع السماء، تسمعه في مناجاته بالليل اذا جن عليه الليل. وشلون مناجات؟ يعني مناجات في واقع الامر دروس، وبها دروس ضخمة. يعني شو ما احب اضعك في متاهة لما اذكر لك اعطيك فد نماذج بعض النصوص. شوف ان السن المبكر، وشوف هذا الرجل اللي عاش بين المجتمع، المجتمع اللي كله معاطن ابل ها، يطلع من عنده شنو؟ استمع بالله الى كلماته. يقول له انت الذي قصرت الاوهام عن ذاتيتك، وكلت الافهام عن كيفيتك، ولم تدرك الابصار موضع عينيتك، انت الذي لا تحد فتكون محدودا، ولا توصف فتكون مشهودا. نعم، ويمشي على النهج تصور انت هاي المقاطع شنو، هاي المقاطع اذا ترجع اليه كل مقطع من هالمقاطع يتضمن في داخله نظرية من اعقد النظريات الفلسفية. شايف شلون؟ يعني انت تصور لما يقول له انت الذي لا تحد فتكون محدودة، الحد المقصود به التعريف. يعني انا لما اعرف الانسان اقول الانسان حيوان ناطق، اذا قلت حيوان ناطق صار الانسان محدود. يقول له انت ما يمكن نحدك، ما يمكن نعطيك تعريف، اذا اعطيناك تعريف صرت محدد، اذا صرت محدد صرت مجسم، اذا صرت مجسم ما صرت محيط بالسماوات والارض. ارجوك هاي اكبر من مدارك صبي ابو 25 سنة. لو تشوف هل معنى هذا شو كتبون من الفلاسفة من فصول؟ لكن دولة معدن العلم، دولة معدن العطاء. كانت الصحيفة السجادية نبعا سلسالا من منابع آل النبي يغبطه آل النبي على الناس. كان الإمام سلام الله عليه في هذا الميدان ميدان عطاء التصوف بمعناه الصحيح، عطاء الانقطاع الى الله، عطاء التضرع، عطاء الانسان الشاعر بحجمه والشاعر بنهايته. تسمع في احشاء السحر يصيح وما لي لا ابكي، ابكي لظلمة قبري، ابكي لضيق لحدي، ابكي لسؤال منكر ونكير اياي، ابكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، التفت مرة عن يميني واخرى عن شمالي، اذ الخلائق في شأن غير شاني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اشتبع هالمقاطع، اقرأ لها المقاطع لتعرف اين موقع علي بن الحسين من الانتماء الى الله عز وجل. هذه جوانب عاشها الامام سلام الله عليه في مسجد النبي، عاشها في مسجد جده رسول الله. لذلك هذا الرجل لما وصل الى هالدرجة من النسيج المتميز، استمع الى كلمات عظماء عصري. الامام الشافعي يقول كان افقه اهل المدينة، الإمام مالك يقول إنما سمي بزين العابدين لشدة عبادته، عمر بن عبد العزيز يقول أنت سراج الدنيا وجمال الإسلام، عبد الملك بن مروان يقول لقد بلغت من العلم والمعرفة والورع ما لم يصل إليه أحد إلا من سلف من آبائك. وهكذا أنت تشوف الزمن ألسن تردد مدح هذا الرجل، تشوف الزمن كله على لسان عظمائه. اذا مر بعلي بن الحسين يقيم علي بن حسين بهذا التقييم وبهذا العطاء. فالامام سلام الله عليه عاش هذه الفترة اللي عاشها مبدئيا افرض قبل الاحداث، قبل احداث الطب، ما تخلف الامام سلام الله عليه عن الميادين التي يريدها الله عز وجل من علم او عمل، ومن بعد واقعة الطف، واقعا من بعد واقعة الطف اشتد العبء على الامام اكثر العبء، واشتد ضغط الامويين عليه اكثر، لان كانوا الامويين يشعرون ان الامام ما راح يسكت من بعد واقعة الطف. الإمام سلام الله عليه ماخذ حجمري، ماخذ الحجم، حجم الزمن وحجم من حوله عارفه تماما، ولذلك ما اشترك لا بواقعة الحرة ولا من بعد واقعة الحرة، ما قام بشيء. اكو اسباب منعته كثير. اولا الإمام سلام الله عليه في هالفترة اللي عاشها ومثل ما قلت لك الأجواء كلها مشحونة معبأة ضد أهل البيت. هذول الافراد اللي كانوا ملتفين حول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه حرم اولادهم حتى من الطعام. الامام ما وجد مجال للتحرك الا في نطاق العلم والمعرفة وفي نطاق الادعية، يعني نطاق هالجوانب اللي ما تستلزم شل سيف او قتال، لان الامام عارف حجم الارض اللي هو عليها وحجم من حوله، ولذلك ما اشترك. هذول احنا ما نقدر نتهمهم بالجبن، مش شكل هذا البيت بيت عرفه تماما. وان كان شفت لي واحد من الكتاب يقول انما ما قاتل هذا الرجل لان اثروا باخواله. نعم اثروا باخواله لان هذا اخواله الفرش فاثروا باخواله. ما اعرف الاخوال بس بهذا ياثرون لو ياثرون باشخاص اخرين لاخوالهم الفرش. اولاد عمر بن الخطاب هم اخوالهم فرش، اولاد ابي بكر هم اخوالهم فرش. مو الشكل اكو جماعه يعني ما ادري او الدنيا كلها بالجانب الثاني فرش، ولا عيب في ذلك ولا ضير، احنا ما نعتبره ضير ابدا. يعني تاريخ المذاهب الاربعه مدين للفرش، مدين لهم بالفلاسفه بالعظماء بالكتاب بالفقه حتى بعلماء اللغه العربيه حتى بعلماء النحو زين، لكن بس هذا يعني اكثر به طبعا هذا كلام لا يعتد به. بس هؤلاء هذول شهدت لهم الواقع، شهدت لهم وقائعهم، شهدت لهم تواريخهم، لانهم اناس ابعد ما يكونوا عن ال... عن عن الجوب، بل بالعكس هم مثال الشجاعه، لكن بالوقت نفسه هم مثال التعقل. الامام زين العابدين سلام الله عليه من بعد واقعه الطف كاشياء اكثر الاشياء استئثار بحياته، الامام انكفأ بروحه على العبادة، الواقع منقطع الى محرابه والى مناجات ربه بس هذا، وكانت تلاحق واقعة الطب في الواقع. الامام عاش مثل ما قال لهذا صاحب الابيات في صدر حديثنا، يقول له انت كربلاء عاشت في ذهنك، عاشت في قلبك، فقضيت عمرك باللوعة والبكاء. وفعلا والله عاشت كربلاء في قلب الامام سلام الله عليه. ولذلك بعض اصحابه كان يطبع لي يقول له سيدي القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. ايه اخر شو انت اللي خليك ليل نهار، انت منو من ابائك رمات موتة طبيعية، كل ابائك راحوا على هذا الطريق. يقول له الامام بلى بس انا اذكر اشياء اخرى، لقد ادخلونا على يزيد بن معاوية ونحن مربطون بالحبال كالاغنام، كان الحبل من عنقي الى كتف عمتي زينب واكتاف سائر البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. عجبا لم تلين قلوب العادي لعلي عضت عليه القيود، وله حمة الفصيل ولكن هيمته ميت لا ذمود. بعد من المناظر اللي ما برحت ذهنه كان يقول لنا ابو حمزة والله يا ابو حمزة ما نظرت الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. المن بعد يحسين من واي الظن انقطع وانقطع رجواي. اطول فصل محزن للامام في حياته فصل معاتبته للفرات. كان الامام اذا مر على الفرات يتغير حاله، مر يوما من الايام على الفرات قال الى الان الى الان ف
يجري يا فراد وقد قتل عنك ابن رجل الله ضمانا عن اشراب لذيذ الماء حاشا ولم يزل يبكي أباها الليل والنهار إلى أن حضرته الوفاة جلس حوله ولده الباقر وأهل بيته شخص ببصري إلى السماء قال سجوني إلى القبلة سجوني إلى القبلة رفع رأسه وغمض عيناه وفاضت روحه الطاهرة ضجة المدينة ضجة واحدة وجلس الإمام الباقر عند رأس أبيه يندبه هذا إمامنا السجاد لفظ أنفاسه بين أهل بيته ولكن أباه الحسين عندما لفظ أنفاسه الطاهرة لم يكن إلى جانبه أحد كان بقلب المعركة خويا سعد بير عندك مالي لسان فزعنا لك من الخيام هذا حسين بلا وشل بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها اللهم اجعلنا في رحاب آل محمد الإخوة المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.